بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، فقد عشنا وإياكم في الحلقة السابقة مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وهما يرفعان قواعد البيت، وعشنا مع قول الحق تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. معنا أيها المشاهد الكريم، معنا بروحك وقلبك وعقلك ومشاعرك وأحاسيسك، ونحن نرى مواكب الحديد وهي تطوف الآن ببيت الله الحرام عند أول بيت وضع للناس، وتسعى بين الصفا والمروة، ويتاهبون غدا وبعد غد للصعود على عرفات. رب واحد، كتاب واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، قبلتهم واحدة، الجميع أمام الله سواء. نستعيد أيها المشاهد الكريم هذه المشاهد لنعود بك إلى الذكريات الغوالي، إلى إبراهيم أبي الأنبياء، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بعد أن رفع قواعد البيت، أمره أن يؤذن في الناس، في الناس جميعا، يقول لهم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم حج هذا البيت فحجوه. وأذن إبراهيم عليه السلام، لكن صوت إبراهيم ما مداه؟ وإلى من يبلغ؟ لكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يؤذن، والذي يبلغ الناس جميعا هو الذي خلقهم. ولذلك حينما أذن إبراهيم عليه السلام أجابته النطف في الأرحام والأصلاب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لننتقل بك أيها المشاهد الكريم ولنعش مع آيات الله البينات في ظلال قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. أيها الطائفون، أيها الساعون بين الصفا والمروة، تعيشون تلك الذكريات الغوالي، استجبتم لأمر الله، استجبتم للأذان، فكان حج بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله منذ ذلك الوقت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعود لتلك الذكريات الغوالي، وكما رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت في أم القرى في مكة المكرمة، نرى خاتم النبيين وسيد المرسلين يشارك في رفع قواعد البيت حينما بنته قريش، ويرفع الحجر الأسود على الرداء ويقبله. ألا ما أعظم هذا، لكي تتصل مناسك الحج بما فعله إبراهيم عليه السلام. هذا خليل الرحمن إبراهيم وإسماعيل، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يرفع أيضا ويجدد بناء الكعبة. هذا إبراهيم عليه السلام يقول لولده إسماعيل وقد صار غلاما وبلغ معه السعي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم بألف التثنية إبراهيم وإسماعيل، الاستسلام لأمر الله، الخضوع لأمر الله، سمعنا وأطعنا، الولد يستجيب لأمر أبيه، لأن الأمر صادر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يا بني، بنداء الرحمة والحنو والرأفة. ولكن ماذا كانت الرؤيا؟ إني أرى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر. ألا ما أعظم هذا، لم يجبره على الفعل ولم يقل له تقدم فسأذبحك، إنما قال له في رفق ولين فانظر ماذا ترى. وكان الولد صنو أبيه على نفس النهج، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ألا ما أعظم هذا، لم يقل له افعل ما تأمرني به، لأنه يعلم يقينا أن الأمر من الله سبحانه وتعالى وعلى العبد، وهذا غلام، أن يستجيب لأمر الله وأن يكون منقادا طائعا وأن يكون مسلما قلبه وعقله وإرادته لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإسلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر، لذلك بني الفعل هنا يعني للمفعول، افعل ما تؤمر، ستجدني، ثم يقدم المشيئة إن شاء الله. ألا ما أعظم هذا. فلنتعلم من هذه الخلال الكريمة الصفات الحميدة والخلق العظيم، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويصبر إبراهيم ويصبر إسماعيل وتصبر هاجر، والكل ينفذ أمر الله، سمعنا وأطعنا. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن الشيطان عدو الإنسان، وهو دائما يقف في طريق الخير، يوسوس للناس بالشر، يريد أن يصرفهم عن جادة الطريق، يريد منهم ألا يستجيبوا لأمر الله. واصطحب إبراهيم إسماعيل عليه السلام إلى المكان الذي سينفذ فيه أمر الله، وإذا بالشيطان يوسوس لإبراهيم عند جمرة العقبة الأولى الآن كبرى، يوسوس له، هل ستذبح ولدك؟ إنه فلذة كبدك، لا تطع الأمر، لا تذبح ولدك. ويتناول أبو الأنبياء الحصى، فيتحول الحصى إلى جمرات تحرق الشيطان فيرميها، ثم يتغلب على الشيطان. لكن الشيطان يوسوس لهاجر، أم ترى وليدها سيذبح ويذبح بسكين، وبيد من؟ بيد أبيه. يوسوس الشيطان لهاجر، إن إبراهيم سيذبح ولدك، فلذة كبدك، سيذبح إسماعيل، وهو أول مولود لإبراهيم، إنه غلام حليم صابر أواب كأبيه، وتتناول هادر الحصوات فتتحول إلى جمرات ترميها فتحرق الشيطان عند مكان الجمرة الوسطى الآن. ثم يوسوس الشيطان إلى إسماعيل، لم يستطع أن يصرف إبراهيم ولا هاجر، فإذا به يوسوس لإسماعيل: أبوك سيذبحك. ولكن إسماعيل هو ابن من؟ ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، يسير على نهج أبيه، يطيع الله وينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، ويوسوس الشيطان له فيتناول الحصى ويتحول الحصى إلى جمرات عند مكان الجمرة الصغرى الآن. من هنا كان النسك في رمي الجمار. يا سبحان الله، الرمي حصى ولكن سمي رمي جمرة العقبة الأولى، جمرة العقبة الوسطى، جمرة العقبة الصغرى. لماذا؟ يتحول الحصى إلى جمرات تحرق الشيطان. تلك هي الحكمة من رمي الجمرات، لكي يتعلم المسلم، لكي يأخذ من هذا النسك، من تلك الشعيرة، كيف يتغلب على الشيطان حينما يوسوس له، كيف يحرقه، كيف يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما زين له الشيطان الشهوات، كلما وسوس له بالشر، لابد أن يتغلب عليه. إنه رمى الجمرات هناك وهو يحج إلى بيت الله الحرام، فليعد من حجه ليتغلب على الشيطان في كل وقت. ثم يلاحظ من الهدي النبوي لخاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أن الحصى يجمع من مزدلفة. وقد يتساءل امرؤ: ولماذا لا ننتظر حتى نذهب إلى منى ثم نجمع الحصوات من هناك؟ ومع أن ذلك جائز، إلا أننا نمر بمزدلفة أو نبيت بها ونصلي المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء. ولما مزدلفة؟ وما معنى مزدلفة؟ إن الازدلاف معناه الاجتماع، حينما يفيض الحجيج من عرفات، لا من مزدلفة كما كانت قريش تفعل، استجابة لقول الله تعالى وتنفيذا لهدي خاتم النبيين وسيد المرسلين. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إنهم يجمعون الحصوات من مزدلفة. لماذا؟ لأنهم يأخذون أسلحة الدفاع. فهل يتعلم المسلمون كيف يستعدون للقاء عدوهم؟ كيف يستعدون بأدوات الدفاع وإحراق الأعداء الذين يتربصون بهم الدوائر سواء أكانوا من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. جمعونا الحصوات استعداد، جمعنا السلاح الذي سنرمي به من، جمعنا الحصوات لكي تتحول إلى جمرات محرقة للشيطان. فهل استفاد المسلمون جميعا من هذه الدروس وأعدوا ما استطاعوا من قوة تنفيذا لقوله تعالى وهو يخاطب المؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. على الشاشة الآن أيها الإخوة المشاهدون هذه الحصوات، تلك الجمرات، لنتعلم ولنأخذ الدروس والعبر والعظات من شعائر الحج ومناسك الحج، ثم لنعش ثانية إلى إسماعيل وإبراهيم. فلما أسلما، ألف التثنية، وتلاه للجبين. ولم الجبين؟ لأنه قد تأخذه الشفقة والرحمة حينما يرى عينيه ووجهه وهو يذبحه، ولذلك تلاه للجبين وأراد أن يذبحه من قفاه. فلما أسلم وتلاه للجبين ماذا حدث؟ يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بنداة إسماعيل. لماذا؟ لأنه أطاع الله، ولأن إبراهيم أطاع الله، وليكون الدرس ولتكون العظة والعبرة أن من أطاع الله سبحانه وتعالى ونفذ أمره وهم بالأخذ في الأسباب فإن الله يفرج همه، وإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من بعد العسر يسرا ومن بعد الشدة فرجا. هكذا إبراهيم ينفذ وإسماعيل ينفذ ويأخذ في الأسباب والجميع في رضا والجميع صابر محتسب، لا يأس، لا قنوط، لا مخالفة لأمر الله. وهكذا سنة الله في الحياة، فمن أطاع الله سبحانه وتعالى ونفذ أمره جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل شدة رخاء. هكذا فلما أسلم وتلاه للجبين جاء النداء من الله وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. كانوا محسنين فعلا، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان صفة وخلق اتصف به إبراهيم وإسماعيل، اتصف به حينما بوأه الله مكان البيت، اتصف به حينما رفع قواعد البيت ليكون لتوحيد الله خالصا. فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما هذا الجزاء؟ ما تلك النعمة؟ ما تلك الشعرة التي لا تزال إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ شعيرة الأضحية أو التضحية أو الذبح، وفديناه بذبح عظيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. الاختبار، الابتلاء، لكي يكون درسا للمؤمنين أنهم إذا صبروا على الابتلاء والاختبار ورضوا بقدر الله سبحانه وتعالى فإن الله يكشف عنهم ذلك البلاء ويمنحهم الخير كله والأجر كله والجزاء الأوفى. إن هذا المشهد الذي نراه وإبراهيم ينفذ أمر الله وقتل له الجبين، يقول الله له إن هذا إشارة إلى العمل الذي يعمله لا هو البلاء المبين. فماذا كان الجزاء؟ وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إذن من سمة المؤمن المحسن أن يكون مطيعا لله عز وجل وأن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. وما كان ذبح الأضحية إلا رمزا وشعيرة حتى يتعلم المسلمون التضحية في سبيل الله لا بالمال فقط، ولكن التضحية بالنفس. وقد ضحى المسلمون الأول بجهادهم في سبيل الله فمكن الله لهم في الأرض وأعزهم ونصرهم ونصر بهم فأقاموا الحق والعدل. هكذا تكون الأضحية والتضحية، ليست الشعيرة مجرد كبش ثم نذبحه ونأكل منه أو نعطي للفقراء وذوي الأرحام وذوي القرابة، أبدا. إنما المقصود بالذبح هو أن نتعلم كيف نضحي بكل غال ونفيس في سبيل الله، في سبيل التمكين لدين الله في الأرض. وهذا خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الشعائر. وقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وسمى الله سبحانه وتعالى وذبح بيده، وتلك سنة لمن أحسن الذبح. وقال اللهم هذا منك وإليك، ضحى عن نفسه وعن آل بيته وعن المؤمنين. إذن هذه الشعيرة تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذبيح إسماعيل يذكرنا بعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد هم أبوه أيضا عبد المطلب بذبحه، فقد كان نظر إن بلغ بنوه عشرا أن يذبح واحدا، كانت تلك عادتهم تقربا إلى الله، مع أن غالبية العرب كانوا على الشرك لكن في جهل بسيط. فإذا بعبد المطلب وقد أنجب عشرة، فأراد أن يذبح وأن ينفذ ما عزم عليه، وضجت مكة كلها، وقدم الفداء لعبد الله عشرا من الإبل ثم عشرا من الإبل حتى بلغت مئة، فخرجت القرعة على الإبل فذبحت الإبل ونجي عبد الله، ولا أحد يدري من هو عبد الله بن عبد المطلب وماذا سيكون شأنه بعد ذلك. نجاه الله ليكون من نسله خاتم النبيين وسيد المرسلين بعد ما تزوج بآمنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول هو إسماعيل وليس إسحاق كما يدعي من ينتسبون زورا وبهتانا إلى اليهودية، يدعون أن الذبيح هو إسحاق. لا، الذبيح هو إسماعيل، لأن مجريات الأحداث جرت في منى في حرم مكة، ولم يكن إسحاق في هذا المكان، الذي كان فيه هو إسماعيل، وهو أول مولود لإبراهيم. ثم إن الله وصف إسماعيل بغلام حليم يرضى بقضاء الله وقدره، وصف إسحاق بغلام عليم. أحداث التضحية والفداء والذبح جرت في حرم مكة في أم القرى، فإسماعيل هو الذبيح وعبد الله هو الذبيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. بعد هذه التطوافة نعيش معك أيها المشاهد الكريم في ظلال قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه ثم قلنا له وكلفناه بأن يكون هذا البيت مكان التوجه لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، كأن البيت بني لرفع راية التوحيد وإلى أن تقوم الساعة. ثم ماذا؟ ألا تشرك بي شيئا، وقد فعل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالته رسالة إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذن نعود مرة أخرى في ظلال الآيات الكريمات: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. من الذي عرفه إياه؟ إنه هو الله وحده لا شريك له. بماذا أمره وكلفه؟ وكلف ذريته الصالحة، وكلف الأمة المسلمة التي بعث فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ألا تشرك بي شيئا. وحق الله على العباد أن يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وطهر بيتي، بيتي الكعبة، بيت الحرام أول بيت وضع للناس، لكن ليس هذا خاص بالبيت وحده. كل بيوت الله كما قلنا في الحلقة السابقة يؤمر المسلمون بتطهيرها من البدع والخرافات وما شابه من ضلالات، وطهر بيتي للطائفين والقائمين. وكنا في ظلال قوله تعالى في سورة البقرة وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، احتاجت هاجر إلى من يقيم معهم إقامة دائمة، فكان الطائفون والعاكفون يقيمون لكي يكون الأنس في هذا المكان، لتكون الأفئدة التي هوت إليهم ولا تزال تهوي. فنحن نرى الآن الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام، نرى الطائفين والقائمين، نرى الساعين، هل يا ترى يؤدون شعائرهم بأجسادهم؟ لابد أن تعد أدى مناسك الحج، وشعائر الحج تؤدى بالقلوب، بالأحاسيس، بالوجدان. وليستشعر الطائفون والقائمون والركع السجود أن أفئدتهم متصلة بالله عز وجل، وأن ذكرهم وتكبيرهم وتهليلهم واستجابتهم لأمر الله تنبع من القلوب، ليعودوا إلى أوطانهم بعد الحج مستجيبين لأمر الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. بهذا الإقرار فلا حمد إلا لله ولا شكر إلا لله، هو صاحب الملك، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، هو الذي يدعى وهو الذي ينظر له، هو الذي يعتمد عليه والذي يتوجه إليه بالاستغفار والتوبة، هو الذي يطلب منه الرزق والخير. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وطائر بيتي للطائفين والقائمين. قائمين كل من أدى نسكه، انتهى فرغ من أداء الحج عليه أن يعود، وإلا ظلت مكة وظل الحرم مزدحما بمن فيه. من أدى نسكه فليرحل، تقبل الله منه، لا يزاحم ولا يؤذي ولا 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 ولا. وطير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا هو إبراهيم. وعلى شرف عال أيها الناس، إن الله فرض عليكم حج هذا البيت فحجوه. وحينما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله، قال لو قلت كل عام لوجبت، ولكن صارت حجة الفريضة مرة واحدة وما عدا ذلك نافلة. وعلى المستطيع، وتلك نعمة من الله ومنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأذن في الناس بالحج. فنحن نرى إبراهيم الآن، نرى وفود الحديد تستجيب لأمر الله، لأمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إما سائرين على أقدامهم، ونرى ذلك الآن أيضا من الناس من يأتي من مكان ويمشي مسافات بعيدة. إلى أين؟ إلى رب البيت لكي يصل إلى البيت. وعلى كل ضامر، كل دابة أجهدها السير يقوم مقامها السيارات والطائرات والقطارات. خير عميم أفاضه الله على المسلمين رجالا وعلى كل ضامر. من أين يأتين؟ من مشارق الأرض ومغاربه، من الشمال ومن الجنوب، يجمعهم مكان واحد، يتوجهون لرب واحد، إلى بيت واحد، كتابهم واحد. فهل استفاد المسلمون من ذلك وصاروا أمة واحدة واعتصموا بحبل الله وتعلموا أهمية التوجه لله إخوة متحابين متضامنين؟ ألم يقل لهم ربهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ ألم يقل لهم ربهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون؟ الجميع الآن يتوجه إلى رب البيت، نداء واحد، لباس واحد، لا تفرقة بين غني أو فقير أو حاكم ومحكوم أو قائد أو جندي أو غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو أسود أو أبيض أو مشرقي ومغربي. تنوسيت كل هذه الأشكال والألوان واللغات والألسنة مختلفة إلا اتفاق في شيء واحد، تكبير وتهليل وتلبية. إذن هذا رمز لوحدة الأمة. فهل يستفيد المؤمنون الذين وفقهم الله لحج بيته الحرام وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم؟ لمهل للتعليل، بلاغة القرآن الكريم في لغة القرآن الكريم التي نرجو أن يكرم الله المسلمين جميعا بأن يجعلوا لسانهم عربيا مبينا فيعيشون مع كتاب الله عز وجل ولا تلتوي ألسنتهم بلغة هذا أو ذاك. نراهم هنا والله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. ألا ما أعظم هذا؟ أي منافع؟ تعبير ليشهدوا، والشهود شيء حاضر، ليشهدوا منافع لهم. وجاء التعبير بمنافع صيغة منتهى جموع على وزن مفاعل لكي يشمل كل المنافع. يا ترى منافع دينية؟ نعم، يوحدون ربهم سبحانه وتعالى ويدعونه ويلجؤون إليه ويطلبون منه العفو والعافية والمغفرة والتوبة وقبول الحج، وتلك منافع. يستجيبون لأمر الله. ثم منافع سياسية، يلتقي المسلم مع أخيه المسلم، هذا مشرقي وذاك مغربي، يلتقي فيه حكام المسلمون، حكام المسلمين وقادة المسلمين، لا لمجرد الوقوف والالتقاء، إنما ليتدارسوا أمر المسلمين، ليتدارسوا أمر المشردين من المسلمين، ليتدارسوا أمر من احتلت ديارهم وانتهكت أعراضهم ومقدساتهم، لكي يعملوا على إعادة الحق لأهله. منافع سياسية، منافع اقتصادية. ونحن نتساءل، ملايين يجتمعون على صعيد عرفات، يجتمعون لأداء شعائر الحج، وغير المسلمين أنشأ السوق الأوروبية المشتركة، فهل يأخذ المسلمون من هذا الجمع وقد جاءوا من كل فج عميق لكي يعقدوا الصفقات التجارية فيما بينهم لكي تنهض الأمة المسلمة؟ منافع سياسية، منافع اقتصادية، منافع أيضا ثقافية، تراني وأراك، تعلمني وأعلمك، أنت أخي وأنا أخوك، تلك هي الأمة المسلمة. ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هنا يتجلى جسد الأمة، ونسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، هؤلاء هم الآن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن ليشهدوا منافع له، يتبادلون الرأي والمشورة، يحاولون أن يتعرف بعضهم على بعض، يحاولون أن يساعد القوي الضعيف والغني الفقير، وأن يتحسسوا آلام إخوانهم هنا وهناك. مساواة، إخاء. هل رأيتم على مستوى الكرة الأرضية تجمعا فيه مثل هذا العدد، فيه ثياب واحدة كلها بيضاء نقاء صفاء طهر؟ هل رأيتم تجمعا مثل هذا في العالم؟ في كل عام يدعى المسلمون إلى ويستجيبون لأمر الله، هذا مشهد عظيم، مشهد عظيم، استجابة لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إنه موسم تجارة، موسم محادثات، موسم تلاقي، مؤتمر للتشاور في أمر المسلمين، في اقتصاد المسلمين، في عزة المسلمين، في أخذ القوة. لماذا يتفرق المسلمون شيعا وأحزابا؟ ألم يقل ربهم لهم ربهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو المطلوب. لا راية ترفع اليوم وغدا، وعلى صعيد عرفات نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ثم نعيش معه صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الأمة المسلمة ويربط ذكريات إبراهيم وإسماعيل وإحياء هذه الشعائر والمناسك. نسمع بقلوبنا وبصائرنا وعقولنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نستفيد، ليشهدوا منافع لهم. وهو يقرر في حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها واحدة، نراه صلى الله عليه وسلم ونقتطف بعض الفقرات حينما قال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالتقوى، ماذا قال عليه الصلاة والسلام وكان معه آنئذ ما يقرب من 100,000 حينما أذن في الناس أنه ذاهب للحج هذا العام؟ وكان الصديق قد سبقه في العام السابق حينما فرض الحج، كان أميرا على الحج. ثم قرأ علي رضي الله عنه على الجمع الحاشد في حجة أبي بكر سورة التوبة، وما أدراك ما هي، إنها الفاضحة للمنافقين. لكننا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدقائق وعلى قدر ما أتيح لنا، وهو واقف على جبل الرحمة عند الصخرات ويقول: أيها الناس اسمعوا مني، عليه الصلاة والسلام، ويظل السماع إلى أن تقوم الساعة، لعلي لألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إعلان موجه إلى المسلمين: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا ما أعظم هذا؟ هل يسمع المسلمون جميعا وحجاج بيت الله على عرفات هل يعودون إلى بلادهم فنرى تضامن المسلمين وتراحم المسلمين واعتصام المسلمين بحبل الله ووحدتهم، ولا نرى تفرقا واختلافا ويعني تشاجرا وقتلا وأكلا لأموال الناس بالباطل؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بهذا التأكيد: إن دماءكم وأموالكم، خطاب لكل المؤمنين، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يعلن مبدأ لم تعرفه البشرية إلا بعد 14 قرنا، ليقرر أن التفاضل بين الناس ليس بالجنس ولا باللون ولا بالمال. لماذا؟ مساواة في الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يحذر المسلمين مما يهلك الحرث والنسل ويضعف الأمة ويجعلها في مؤخرة الركب: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا. كفارا؟ نعم. ماذا يقصد هنا بكلمة كفارا؟ يضربوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يضرب بعضكم رقاب بعض. هل يتعظ المسلمون؟ أي مسلمين؟ من يستحل دم أخيه يقتله هل يعد مسلما؟ أبدا. ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ليشهد الله ويشهد الأمة: ألا هل بلغت؟ فيقول الجمع الحاشد: ونحن نقول شهدنا يا رسول الله، شهدنا ما بلغتنا به، عاهدناك على أن نعمل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، عاهدناك أن نعتصم بحبل الله وأن نستفيد من هذه الشعائر وتلك النسك ليعود حجاج بيت الله الحرام وقد غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم بحج مبرور وذنب مغفور، ليتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في هذه الذكريات الغوالي، رأينا أبا الأنبياء إبراهيم وإسماعيل، رأينا خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو يطوف وهو يستلم الحجر ويقبله، فقبلناه لتقبيل رسول الله له صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سيدنا عمر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ما للتقبيل ليه؟ اتباع وليس ابتداع، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم تبدو الحكمة، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ها نحن نعيش مع حجاج بيت الله الحرام وهم يطوفون أو يسعون بين الصفا والمروة، فهل يسعى المسلمون جميعا على أرض الله ويبذل الجهد والعرق والعمل الجاد المفيد والعلم النافع في سبيل التمكين لدين الله؟ نعم، أرجو أن يوفق الله المؤمنين جميعا ولنعش مع حجاج بيت الله الحرام ولنعمل الخير كله ولنصلي ولنسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.